Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah. Ve ala alihi ve sahbihi ve nehtede bi hudâh. Ma ba'd. Ve kul imam-ı tirmidhi ve rahimahullah ve iyyah. Abvâb-ı fadâil Kur'an ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve abu mecâ fi fadli fatihatil kitab. Nebi Hureyre radıyallahu anh ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. خرج على أبي بن كعب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي وهو يصلي فالتفت أبي فلم يجبه وصلى أبي فخفف ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك فقال يا رسول الله أني كنت في الصلاة قال فلم تجد فيما وحى الله إلي أن استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال بلى ولا أعود إن شاء الله قال تحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقرأ في الصلاة قال فقرأ أم القرآن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته هذا حديث حسن صحيح وروى البخاري أيضا لكن باختلاف الصحابي هنا أبي وفي صحيح البخاري أبو سعيد بن أبو سعيد بن المعلى غير بسعيد الخدري فيعني ذكر الشراح قالوا لعله حصل للاثنين يعني ما يمنع أنه حصل لأبي سعيد بن أبي المعلى وحصل أيضا لأبي والأمر سهل سواء حصل خطأ بعض الرواة أو أنه حصل الاثنين الأمر سهل يعني بقية الحديث ألفاظ متقاربة هذا مع ما جاء في صحيح البخاري ألفاظ متقاربة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا أبي أو أبا سعيد وهو يصلي فلم يجبه على أن الصلاة لا يكلم فيها المخلوقون أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس والله سبحانه وتعالى يقول وقوموا لله قانتين أي ساكتين كما فسرها زيد بن ثابت رضي الله عنه فلم يجب على هذا الأساس ثم بين له عليه الصلاة والسلام أنه كان يجب عليه أن يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان يصلي ما منعك أن تجيبني قال إلا أني في صلاة فذكر له الآية استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم حياة الآخرة حياة القلب حياة الإيمان فأبي اعتذر أنه ما كان يعرف هذا الحكم واختلف العلماء هل الإجابة واضحة يجب على من دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي أن يجيب لكن هل تبطل صلاته يجيب ثم يبدأ من جديد أو لا تبطل يجيب ويتم الأصل ما هو بطلان الصلاة بكلام الناس فمن ذهب إلى أن الصلاة لا تبطل فالحديث لا يدل عليه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال الحديث لا يدل على عدم البطلان الحديث يدل على وجوب الإجابة أما هل تبطل أم لا الحديث ليس فيه تعرض له لا بالصحة ولا بالبطلان فنعود إلى ماذا؟ إلى الأصل أن كلام الناس عمدا يبطل الصلاة بعضهم استدل بقول بما يقال في التشهد السلام عليك أيها النبي قال كما أنها لا تبطل بمخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فكذلك لا تبطل في مخاطبتي في غيره هل هذا الاستدلال صحيح؟ الجواب في نظر لأن قول المصلي السلام عليك أيها النبي لا يلزم منه الخطاب لأنه يقوله النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمعه إما أنه حتى لو في المسجد يقول بصوت منخفض فلا يسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقوله في أي مكان في مكة والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة في كل مكان فلا يسمعه ولا سيما بعد موته عليه الصلاة والسلام فإنه لا يسمعه إلا إذا بلغته الملائكة، فقطعا ليس خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام. أما قول مسعود رضي الله عنه: كنا نقول في حياة النبي عليه الصلاة والسلام: السلام عليك أيها النبي، فلما مات قلنا: السلام على النبي. هذا اجتهاد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وخالفه عمر رضي الله عنه وذكره على المنبر ولم ينكره أحد، صار إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم على أن التشهد لم يتغير بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قول مسعود فلم ينقله عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو اجتهاد من عبد الله بن مسعود، خالفه عمر رضي الله عنه وهو أعلم منه وأقره الصحابة عليه. هذا هو الذي عليه عمل المسلمين إلى اليوم وإلى قيام الساعة. إذن هذا الحديث ليس بدليل على أن مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام لا تبطل الصلاة. وبكل حال هذه المسألة لا ينبني عليها عمل اليوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد توفي، لكن الحديث يفهم من عظم حق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. حتى لو صلى يناجي ربه يجيب رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا دعاه بنص الآية، وهذا يدل على عظم حقه عليه الصلاة والسلام. ثم قال له سأله: تحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ يعني أعظم سورة على الإطلاق في جميع كتب منزلة. قال: قلت بلى. السؤال يراد به التشويق ألا أخبرك، لا شك أنه سيقول بلى، فالسؤال إذن ليس ظاهره، إنما المراد التشويق حتى يشتاق السامع لمعرفة ما سيلقى. ثم سأل: كيف تقرأ؟ يعني أنها سورة معروفة محفوظة، كل المسلمين يحفظونها يقرؤون بها. فذكر فقرأ الفاتحة رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، للتأكيد، وإلا فهو صادق مصدوق عليه الصلاة والسلام، لكن لتأكيد الأمور العظام: والذي نفسي بيده، ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان، يعني القرآن وجميع الكتب المنزلة مثلها، وإنها سبع من المثاني، سبع آيات، لكن اختلف العلماء في تحديدها. منهم من جعل بسم الله الرحمن الرحيم آية، هذا هو الموجود في المصاحف، والمسألة فيها خلاف معروف، والراجح أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من آيات الفاتحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يجهر بها في الصلاة كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، ولو كانت آية من الفاتحة لجهر بها. كان يداوم على عدم الجهر طوال حياته، يدل على أنها ليست آية من الفاتحة، وإن كانت آية من القرآن. بسم الله آية من القرآن منفصلة بين السور، غير اللي في النمل جزء من آية، لكن بين السور هي آية ولكن ليست من القرآن. ما الدليل على أنها آية؟ زاد حديث ابن عباس ما كنا نعرف قضاء السورة حتى تنزل. بسم الله الرحمن الرحيم تنزل من عند الله، إذن هي آية تنزل من عند الله، فهذا دليل أنها آية، لكن آية مستقلة ليست من فاتحة وليست من أوائل السور، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يجهر بها لا في الفاتحة ولا في بقية السور، ولو كانت آية لما تركه وجرب الآية الثانية. أما الجواب عن الحديث الذي رواه الدارقطني وسند ظاهر الصحة صحيح الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. هذا ظاهر الآن الصحة وصريح في جعل البسملة آية من الفاتحة، لكن الجواب عنه أنه شاذ مخالف لما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان وصدر من خلافة عثمان، فلم أسمع أحدا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. في رواية لمسلم كانوا يقرؤون الحمد لله رب العالمين. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها. إذن لا يمكن داهم على الإصرار بها وهي آية من الفاتحة. أنه لا يعرف أنه كان يقرأ الآية الثانية من السور الحاقة ما الحاقة القارعة ما القارعة والفجر وليال عشر، لم ينقل عبد وقال وليال عشر، ترك الجار بأول آية من أي سورة، فكيف يفعلها في الفاتحة على الدوام وهي آية من آياتها؟ إذن القول الراجح أنها ليست من الفاتحة. إذن ترتيب الآيات أو عد الآيات يكون الحمد لله رب العالمين. هذا الموافق حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال جل وعلا إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد بدأ بالحمد، الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل حمدني عبدي، وهي مقسومة ثلاث آيات ونصف وثلاث آيات ونصف في حديث أبي هريرة. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، هذه ثلاث. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إياك نعبد هذا حق الله العبادة، إياك نستعين هذا حق المخلوق يعين الله عز وجل على العبادة. إذن الآية الرابعة نصفا أو مقسوم نصفين، ثلاث ونصف والباقي ثلاث ونصف، كلها العبد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا التقسيم كما يدل عليه النص كذلك هو المناسب، لأن اللي جعلوا بسم الله الرحمن الرحيم آية جعلوا الآية الأخيرة طويلة، الآية الأخيرة عن آيتي اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صارت طويلة، اضطروا لهذا لأجل أن تكون سبعا. لماذا سميت أم القرآن؟ تكلم عنها ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، قالوا لأن كل ما في القرآن أصوله موجود في هذه السبع الآيات، وهذا دليل على الإعجاز وعلى بلاغة القرآن وعلى فصاحته. فيعني القرآن 30 جزء، كل ما في القرآن أصوله موجودة في هذه السورة العظيمة على قلة آياتها. الحمد لله رب العالمين في الحمد، القرآن يدور على حمد الله سبحانه وتعالى بذكر نعمه وصفاته، فيدور على الحمد، ثناء على الله، القرآن مليء بثناء الله بذكر آياته واسمائه وصفاته، بدأ بالحمد ووصل محمود بالكمال مع الحمد المحبة والتعظيم، ثم قال لله إثبات إيش؟ توحيد الألوهية، إله المعبود الذي معبود بحق، هذا إثبات توحيد الألوهية. مش بعده؟ الحمد لله رب العالمين، توحيد الربوبية. مش بعده؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إثبات توحيد إيش؟ أسماء الصفات. إذن هذه أنواع التوحيد ثلاثة مذكورة في أول السورة، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا تعظيم لله، وأنه ما الذي يملك يوم الدين جزاء والحساب، معناه أن يملك كل شيء، يعني يوم الدين يظهر فيه تمام الملك، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فأين ملك الأرض؟ الله عز وجل ينادي أين ملك الأرض؟ الأرض تكون قاعا صفصفا، وكل يأتي ربه عبدا حافيا عاريا ليس معه شيء، كما جاء في الحديث الله عز وجل ينادي لمن الملك اليوم، ثم يجيب لله الواحد القهار. هذا إظهار تمام الملك، يملك يوم الدين معناه أنه يملك كل شيء، مالك يوم الدين، إياك نعبد هذا العبادة وهي التي خلق من أجل العباد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مع الإخلاص إياك، لأن تقديم المفعول يدل على الحصر، إياك نعبد وإياك نستعين، طلب العون من الله هذا من أعظم المهمات، أن يطلب العبد العون من الله. ثم جاء هذا الدعاء الذي هو أعظم الأدعية، اهدنا الصراط المستقيم، إذا هديت الصراط المستقيم تم لك الأمر، سعدت في الدنيا والآخرة ونجوت من عذاب الله. اهدنا الصراط المستقيم، ثناء على الدين وأنه صراط طريق واسع مستقيم لا عوج فيه، صراط الذين أنعمت عليهم. هذا أيضا تذكير بالصحبة، لأن الإنسان قد يستوحش إذا كان وحده على الطريق، لكن يذكر العبد نفسه أنه ليس وحيد، إنما هو مع خيرة عباد الله. من هم الذين بيّنها في سورة النساء: من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، بدا بهم والصديقين، من النبيين والصديقين والصالحين والشهداء والصالحين. حسنا، ليس بأحسن نبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء هم خيار الناس، فمن بعدهم ليس في أحد خير منهم. إذن أنت مع خيرة خلق الله عز وجل، تفرح تشجع على مواصلة الطريق. صراط الذين أنعمت عليهم، نسب الإنعام إلى الله عز وجل، ثم قال غير، هذا تأكيد، ولا شك أن من سلك الطريق المستقيم نجا من طرق أصحاب الجحيم، لكن هذا باب التأكيد لعظم الأمر. غير المغضوب عليهم، هؤلاء أنواع الضلال، من ضل على علم فهو مغضوب عليه، من ضل على جهل فهو ضال، كلاهما مجانب للطريق الصحيح المستقيم. غير المغضوب عليهم، لاحظ ما قال غير الذين غضبت، مع أنه قال لك أنعمت، كان المتوقع أن يقال غضبت، يعني مقابل هذه مقابل هذه، لماذا عدل عن غضبت إلى المغضوب؟ لأمرين كما ذكر ابن القيم رحمه الله. الأمر الأول للتعميم، وأن الذي غاضب عليهم ليس الله وحده، بل كل الكون يلعنه. إن الذين كفروا بعد إيمانهم، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. تعميم الغضب، لو قال غضبت لحصل غضب في الله عز وجل، لكنه عمم، الكون كله غاضب على هؤلاء. والفائدة الثانية عدم نسبة المكروه إلى الله على سبيل الخصوص، مثل قول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد به. لما ذكروا الشر لم يصرحوا نسبة إلى الله، ولما ذكروا الخير صرحوا نسبة إلى الله عز وجل. هذا من أدب الخطاب مع الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. إذن هذه السورة ما تركت شيئا، لكنها جمل، جمل وراها ما بعدها أم القرآن. إذن القرآن كله يتفرع منها، أن هي الأم. القرآن كله تفصيل لأنواع التوحيد، صفات الله وتعظيم الله والعبادة، وتنوع في ذكر أنواع العبادة من صلاة وصيام وغيرها. كل القرآن يدور على هذه الأصول العظيمة التي ذكرت في هذه السورة على سبيل الاختصار. ثم يأتي التعميم. التعميم هذا نعمة عظيمة، قال عليه الصلاة والسلام: من وافق إذا أمن الإمام فأمنوا، في رواية: إذا قال الإمام للضالين فقولوا أمين، فإنه من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. إذن هذا فضل كبير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن اليهود يحسدوننا على السلام والتأمين في شيء ثالث يوم الجمعة. هذا الشيء يحسدون عليه اليهود، لأن هذه يعني ظاهر أنها اختص بها أهل هذه الشريعة. اليهود ظلوا عن يوم الجمعة، السلام والتأمين. سلام اليهود إشارة بالأكف، والنصارى إشارة بالرؤوس. فهذه أمور عظيمة، وخاتمة عظيمة، تأمين. ولذلك الفاتحة تثنى، هذا معنى المثاني. السبع المثاني يعني التي تثنى، أي تكرر في كل ركعة. حتى المأموم على الصحيح يجب عليه أن يقرأ حتى في الصلاة الجاهلية. حديث جابر رضي الله عنه في سنن أبي داود سند حسن، قال عليه الصلاة والسلام: بعد أن انصرف من صلاة جهر بعد أن صرف صلاة جهر فيها بالقراءة، قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. تقرأ في سكتات الإمام إن سكت بين الفاتحة والسورة أو في السكتات أثناء القراءة أو يقرأها والإمام يقرأ. استثنت لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. قوله إنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. يعني هذا الآن يرجح أحد القولين في تفسير آية الحجر، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هل والقرآن معطوف عطف مغايرة ولا عطف بيان؟ يعني تفسير واضح الفرق. إذا قلنا عطف بيان كون المعنى ولقد أتيناك سبعا من المثاني التي هي القرآن العظيم، يعني وصف لها. وإذا جعلناه عطف نسق يكون شيء ثاني. أتيناك سبعا من المثاني وأتيناك القرآن العظيم. الآية محتملة لكن الحديث يرجح أن القرآن العظيم هو الفاتحة، لأنها أعظم القرآن. أيما أعظم، سورة الفاتحة ولا الإخلاص تعدى ثلث القرآن؟ أيما أعظم؟ الفاتحة. سورة الفاتحة أعظم، لأن الحديث صريح صحيح أن سورة الإخلاص وسيأتي ذكرهم اللي بتعدل ثلث القرآن، لكن الفاتحة أعظم. ولم يذكر كم تعدل، نصف القرآن أو أكثر أو أقل لم يذكر، لكنها أعظم سورة لم يستثني على إطلاق. ها؟ اللي هو ثلث القرآن. إيه معروف، يعني العلماء يقولون إنه في الجزاء لا في الإجزاء. إيش معنى الكلمة هذه؟ يقولون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء. واضح الكلمة هذه؟ تحتاج إلى إيضاح. في الجزاء يعني في الأجر والثواب، يعني من قرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات فله أجر من ختم القرآن، هذا معنى الجزاء. في الإجزاء لو أن شخصا في صلاة قرأ الإخلاص ثلاث مرات هل تجزي عن الفاتحة ولا لا؟ ما تجزي. إذن هي في الجزاء، لكن في الإجزاء ما تقوم مقام الفاتحة. أنه قد يقول قائل إذا قرأ ثلاث مرات فكأنه قرأ القرآن، من ضمن القرآن الفاتحة، إذن تكفي لو قرأ ثلاث مرات كفى حتى لو لم يقرأ الفاتحة. لا، قل في الجزاء لا في الإجزاء، حتى لو قرأ ثلاث مرات أو ست مرات في الصلاة لا تصح الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. هذا معنى في الجزاء لا في الإجزاء. كذلك لو نذر شخص أن يختم القرآن وقرأ الإخلاص ثلاث مرات يوفي بنذره ولا لا؟ ما يوفي بنذره، ما يعتبر أوفى بنذره، لأنه لا يطبق عليه أنه قرأ جميع سور القرآن. باب ما جاء في سورة البقرة وآية الكرسي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وإن البيت الذي تقرأ البقرة فيه لا يدخله الشيطان. هذا حديث حسن صحيح. هذا يدل على فضل سورة البقرة وأنها سورة عظيمة، جاء فيها عدة أحاديث تدل على فضلها. هذا أحدها، وسيأتي حديث نواس أنها تأتي تتقدم سورة القرآن يوم القيامة، سماها النبي عليه الصلاة والسلام مع العمران الزهروين، يعني المزهرة المضيئة المنيرة. هذا كله تعظيم لهذه السورة. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، هل المقصود لا تدفنوا فيها الموتى فتصير مقبرة بالدفن، ولا المقصود أنكم اقرأوا في القرآن وصلوا فيها حتى لا تكون مثل المقابر التي لا تجوز الصلاة فيها؟ يعني في خلاف في قولان، لكن هذه الرواية تؤيد القول إيش الأول والثاني ثاني أن المراد يعني لا تجعلها كالمقابر التي لا يصلى فيها. والحديث متكاثر في الأمر بالصلاة في البيوت وقراءة القرآن، كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعله في بيته من صلاته خيرا. والحديث الثاني في الصحيحين: أيها الناس عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا نص عام. استثنى العلماء أيضا ما تشرع له الجماعة كصلاة التراويح والاستسقاء والعيدين، على القول بأنها ليست واجبة وهي ليست فريضة يعني، لكن اختلف في وجوبها فرض كفاية أو فرض عين يعني واجبة، فهذا يستثنى. ما تشرع له الجماعة يستثنى، فينبغي الإنسان يكثر من الصلاة في بيته إلا إذا خشي أن ينسى، أو الناس إذا خرجوا من المسجد ينسى وينشغل تروح عليها الراتبة، فهذا يبادر صليها في المسجد. لكن إذا وثق من نفسه أنه صليها في البيت راتبة الظهر راتبة المغرب راتبة العشاء فالأفضل يصليها في البيت. إن البيت الذي تقرأ فيه البقرة. بعض العلماء كره كلمة أو تسمية السورة باسمها مباشرة بدون ذكر سورة، لا اقرأ البقرة، يقول لا تقول اقرأ البقرة، لا قل اقرأ سورة البقرة، لأنك إذا قلت اقرأ البقرة كأنك تقصد الحيوان، أو اقرأ العنكبوت، أو واحد يقول أنا قرأت العنكبوت فيقول لا قل قرأت سورة العنكبوت، لأنه المراد السورة وليس الوصف هذا. لكن ظاهر الحديث أن الأمر في سعة، لأن المقصود معلوم أنه يقصد البقرة يعني سورة البقرة، فالأمر في سعة. وذلك الحديث: وأن البيت الذي تقرأ فيه البقرة، ما قال سورة البقرة. قد يقال هذا يعني تغيير من بعض الرواة، لكن الأصل أن الرواة يروون الحديث كما هو، والقول بأن هذا تغيير من الرواة يحتاج إلى دليل. يعني فتح هذا الباب، لم نثق بنص خصوصا إذا كان فيه يعني لفظة تدل على حكم معين، كل ما جئنا لفظة معينة قلنا تدل على كذا، قال من يقول قائل هذه تغيير من الرواة كذا. فالأصل قبول ألفاظ الرواة إلا إذا ثبت التغيير بالرواية الثانية، فإذا الخطأ يبين بمجموع الروايات، هذا يرجع فيه إلى النقاد والحفاظ. فبين عليه الصلاة والسلام أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. طيب الشيطان مقصود بالجن، الشيطان الكافر من الجن، إذا أطلق الشيطان فينصرف إلى كفار الجن، وحين يطلق الشيطان على مردة الإنس، حين يطلق على الكلاب كلب الأسود شيطان، لكن الأصل إذا أطلق الشيطان فإنه ينصرف إلى الكافر من الجن، لا يدخله الشيطان، يكون بيته محصنا. فيه سؤالا أو مسألة، المسألة الأولى: هل يكفي مرة، ولا إذا قرأت لا يدخل يوم يومين ثلاث؟ ورد في الحديث في بعض الروايات أنه ثلاث أيام لا يدخل الشيطان ثلاثة أيام، لكن الحديث فيه ضعف، حديث ثلاثة أيام حديث ضعيف لا يصح، وهذا حديث فيه إطلاق، هذا حديث صحيح فيه إطلاق، فالتقييد يحتاج إلى دليل، ولم يثبت فيما أعلم حديث يقيد عدم الدخول بوقت معين. ظاهر أنه إن شاء الله أنه لا يدخل مطلقا، أحيانا الإنسان يكررها، ما يمنع أن يكررها كل أسبوع مرة، كل ما ختم القرآن يحرص على أن تكون البقرة في البيت، سواء في قيام الليل أو يقرأها في البيت، يعني كل ختمة يجعل البقرة في البيت. غالب الرجال غالب عليهم أنهم يقرؤون فيهم وين؟ في المساجد. فأنت احرص على أنه إذا وصلت البقرة لا تقرأ في المسجد، قرأها في البيت سواء في صلاة الليل أو في خارج الصلاة، لكن تحرص على قراءتها في البيت. شجع أيضا أهلك وأولادك أنهم يقرؤونها في البيت.
جهرا؟
ما يلزم جهر، لكن لابد يحرك لسانه حتى تعتبر قراءة. إذا إنسان ما حرك لسانه لم تعتبر قراءة، فالقراءة لابد أن تحرك اللسان. لكن الجهر اللي هو رفع الصوت والترتيل هذا على سبيل الاستحباب كمان، ولا إذا حرك لسانه ولو لم يصدر صوتا تعتبر قراءة، لكن الأفضل والأكمل والترتيل. في سؤال؟ لا، مسجل ما تعتبر قراءة. إذا قيل قراءة تقرأ قراءة، يعني قراءة تعبدية. أما مسجل هذه قراءة قد وقعت قبل مدة يمكن لها سنين، فلا ليست عبادة تقع في نفس الوقت، شيء مضى. هذا حفظ لعبادة ماضية وليست عبادة حاضرة، والمراد هو الإكثار من قراءة القرآن. بعض الناس يتكل على يعتمد على المسجلات، شغل المسجل يقول الحمد لله 24 ساعة، هذا فيه أولا إهانة للقرآن. مسجل القرآن يقرأ وهم يسولفون ويتحدثون، قد تكلموا في أشياء بعد فيها منكرات. والأمر الثاني أنه يتكل عليه، ما يقرأ، ما يكون عنده حرص على القراءة. الحمد لله بقرأ يمكن يكررها في اليوم 3-4-5 مرات عن طريق التسجيل. لا، هذا ما يسمى استقل الحمد.
الشيخ إذا شغلت
ما يكون في أحد البيت مثلا، حتى لو ما في أحد البيت، القرآن نزل ليتعبد به تلاوة وليستمع لأجل الانتفاع به. أما يشغل ما في أحد هذا كان امتهان للقرآن. المسألة الثانية، إذا قرئ في غرفة هل يشمل جميع البيت ولا يمنع الشيطان من دخول الغرفة التي قرئت فيها سورة البقرة؟ هذا يكثر السؤال عنه. ما تقولون؟ الحديث عام، البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. البيت في اللغة أحيانا يطلق على الغرفة، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة، كعبة غرفة واحدة تسمى البيت. البيت عند العرب هو المسقوف، والمكشوف سمى حجرة أو حجر، مثل الحجر اللي حول الكعبة ليس عليه سقف يسمى الحجر، والكعبة تسمى البيت أنها مسقوفة. لكن الظاهر أنه يشمل جميع البيت لأن الحكم واحد، ما دام يحيط به سور واحد، قرأت البقرة في داخل هذا السور فلا فرق أن تقرأ في المجلس ولا في غرفة نوم ولا في الصالة ولا في أي مكان، يشمل بركة القرآن تشمل البيت، لأنه يصدق أن بيت زيد قرأت فيه سورة البقرة. لكن التنويع التكثير لا شك أنه أفضل وأكمل وأبلغ، لكن مسألة لو دار الأمر من قراءها مرة واحدة ويسأل هل تحصل بركة ولا ما تحصل، نقول الظاهر أنها تحصل للبيت كله، كون بيت فيه بركة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام فإن الله جاعل في بيته. البيت هنا مضاف إلى هذا الشخص، بيته مفرد مضاف يشمل كل ما له بيت، فيشمل جميع الغرف. فإن الله جاعل في بيته من صلاة خيرا، فإذا دخل بيته وصلى عم الخير جميع البيت، جميع الغرف يعني، فلا يحتاج أنه يعني ما ينبغي أن نضيق ما وسع الله عز وجل. لكن لو قال واحد والله أنا بقرأها مرة في الصالة، مرة في المجلس، مرة في كذا، مرة في غرفة هذه غرفة هذه، دور على البيت كله، شو نقول؟ نقول خير وبركة أحسن. لكن لو كان له مكان خاص يصلي فيه في البيت ما يقرأ إلا في هذا المكان خير إن شاء الله أنه يشمل.
كان في موانع،
ها؟
إذا كانت في موانع البيت فيه
حتى الموانع هذه يعني مثل الميزان، لما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أسباب الخير وفي نصوص أخرى أسباب الشر واجتمعت في شخص أو في بيت يكون سرعة. هذه صور تجرب الشياطين وتمثيل أو صور معلقة وكذا بدون حاجة، هذه تجربة تمنع دخول الملائكة، ويقرأ سورة البقرة، يعني فيه سبب لمنع الشياطين وفي سبب لجذب الشياطين، أيهما يغلب؟ الله أعلم. الأمور المخلطة هذه مسكوت عنها، علمه عند الله. لكن الحديث أو النصوص تراغب فعل الخير وترك الشر، لكن لما تخلط تجي تسأل تقول أنا قرأت سورة البقرة لكن عندي صور معلقة في الصالة ولا في المجلس. صور ما لها حاجة، سواء كانت مجسمة ولا رسم ولا فوتوغرافية، صور معلقة. الصور تمنع دخول الملائكة، والقرآن يمنع دخول الشياطين. شو يقول البيت ما فيه ملائكة ولا شياطين؟ الله أعلم، هذا إنسان مخلط. مثل الشخص إذا كان عنده أسباب دخول الجنة وعنده أسباب دخول النار، وش نقول له في الجنة ولا في النار؟ ماذا نقول؟ الله أعلم. الله أعلم. والوزن يومئذ الحق، هذه هنا وهذه هنا، الله أعلم. فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه حسب حاله حسب أعماله. ثم قال عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آية القرآن آية الكرسي. قال المؤلف هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم ابن جبير، وقد تكلم فيه شعبة وضعفه. قال في الشرح وأيضا ضعفه أحمد وابن معين وابو حاتم وغيره. وقال الحافظ في التقريب ضعيف رمي بالتشيع. إذن الحديث اللي بينا سلام القرآن فيه ضعف لا يصح، لكن لا شك أن سورة البقرة من السور العظيمة وجاء فيها أكثر من حديث في فضلها، لكن هذه اللفظة نقول لا تثبت، أن سلام القرآن لا تثبت، لكن لها فضل، لها فضل مثل ما سبق أن الشيطان لا يدخل بيت الذي في سورة البقرة، حتى من قرأ الآيتين الأخيرتين لا يدخل في بيت لا يدخل الشيطان كما سيأتي ثلاث ليالي، وهما آيتان فقط، كيف بالسورة كاملة، وهي أيضا الزهراء إحدى الزهروين، وأن تأتي كأن غمامتان أو يتحجان عن صاحبهما البقرة والعمران. وقال عليه الصلاة والسلام خذوا اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. فضائل عظيمة سورة البقرة، لكن سلام القرآن هذا نقول لا يثبت وثبت غيره. ثم قال حدثنا يحيى بن مغيرة أبو سلمة المخزومي المدني أخبرنا ابن فديك عن عبد الرحمن المليكي، هذا أيضا ضعيف، عن زرارة بن مصعب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم المؤمن، يعني تمييز لها عن بقية السور الممدوعة بحاميم المؤمن في قصة مؤمن آل فرعون إلى إليه المصير، يعني أول آية وآيتين، وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي مليكة المليكي من قبل حفظه. الحديث هذا أيضا لا يصح، ولم يثبت شيء في فضل سورة المؤمن، سمى سورة غافر وسورة المؤمن ما أعلم شيء ثابت في فضلها. ثم قال ها نطين حديث وهو
طويل
حديث أبي هريرة
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعثا من دوعد. لا مو باختلاف ترتيب، ما بعد يعني بيأتي بعد. وهذا هو حدثنا محمد بن الشعر أخبرنا أبو أحمد أخبرنا سفيان ابن أبي ليلى، سفيان عن ابن أبي ليلى عن أخيه. طيب لا اختلاف ترتيب في النسخ بس. عن ابن أبي ليلى عن أخي عبد الرحمن بن أبي ليلى ابن أبي ليلى، هذا اسمه محمد ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الإمام الثقة، وهذا ابنه محمد في ضعف، فحين يقال ابن أبي ليلى يراد الأب الثقة، وحين يقال ابن أبي ليلى يراد به الابن الضعيف. والشارح ذكر قاعدة قال فائدة ابن أبي ليلى إذا أطلق في كتب الفقه فالمراد به محمد ابن عبد الرحمن ابن يسار الكوفي الضعيف، يعني ابن عبد الرحمن الضعيف محمد ابن عبد الرحمن، وإذا أطلق في كتب الحديث المراد به أبوه لأنه أشهر، إذا قيل حدثنا ابن أبي ليلى المراد به الأب الثقة، وإذا أرادوا محمد ذكروه، فيعني هذه قواعد والله أعلم. هنا قال حدثنا عن ابن أبي ليلى، ما قال محمد، عن أخيه عن عبد الرحمن، لكن ميز الأب، الأمر سهل إذا عرف الأمر سهل، الابن ضعيف والأب ثقة إمام، لكن الحديث هذا له شواهد، فيه عبد محمد فيه ضعف لكن له شواهد، وجاء عند البخاري معلقا جزم به البخاري ودل على ثبوته عنده، فالحديث لا بأس، جاء عند النسائي موصولا فالحديث لا بأس به. أنه عن أبي أيوب الأنصاري أنه كانت له سهوة، وفي البخاري من عن أبي هريرة هو صاحب القصة، اختلاف الروايات والأمر سهل، اختلاف هل هو هريرة أو لا أبو أيوب، الأمر في سهل. أنه كانت له سهوة، السهوة هذه مكان لحفظ الطعام، بعضهم قال هي مثل الكوة في الجدار يعني الفتحة غير النافذة، بعضهم قال هي الصفة يعني الغرفة الصغيرة، والأمر فيها سهل، مكان لحفظ الطعام. فكانت تجيء الغول، ما المراد بالغول؟ الجن شياطين الجن يسمون الغول، لأنهم يغتالون الناس في الأسفار وفي البراري، يضلونهم على الطريق كذا، ربما يقتلون أو يعني يضرون المسافر. جاءت حديث إذا تغيرت الغيلان فنادوا بالأذان، لكن أحد فيها ضعف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا غول، كما صحيح مسلم، لا عدوى طيرة ولا غول ولا هامة ولا صفر. هذا ليس نفي لوجود الغول، لأن الغول هي نوع من الجن موجودة في البراري وكذا، يحصل منها أذى للناس، فليس نفيا لوجود الغول. لا غول يعني لا غول تضر بنفسها، فهذه ضعيفة، فإذا تحصنت بالأذكار وناديت بالأذان، إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان والغضرات، فإن هذه الغول تنكسر وتندحر بإذن الله. إذا لا غول، لأن السابقين في الجاهلية كانوا يخافون خوفا شديدا من الغيلان، لأن ما عندهم أذكار ولا قرآن يتحصنون بها، فكانوا يخافون منها خوفا شديدا، حتى أن بعضهم إذا نزل وادي قال أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاء قومه، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فهدم هذا الإسلام، وبين أنها ضعيفة، شياطين جن ضعيفة لا تسلط لها على عباد الله إذا تحصنوا بالأذكار والأوراد. إذن الغول عرفنا ما فتأخذ منه. طيب كيف الغول هذه تأتي تأخذ من الطعام؟ نعم، يأتي بصورة إيش؟ بصورة رجل إنسان، وذلك أبو هريرة يمسكه ويخاطبه ولا يدري أنه جني، لأنه تصور بصورة إنسان، مثل ما جاء إبليس بصورة الشيخ النجدي. هل عرفوا إبليس؟ ما عرفوا إبليس، يظنوا أنه شيخ نجدي، جاءهم بصورة شيخ نجدي وجلس معهم. الرجل من العرب سمع ما أنتم فيه، فأتى لعلكم لن تعدموا منه رأيا، وجلس معهم وتشاور وصوب، فند قوال السابقين وصوب قول بجهل، ولا حد انتبه أنه إبليس. كذلك لما جاءهم في صورة سراقة بن مالك في غزوة بدر، ما يشكون أنه سراقة، جاء بصورتي، قال أنا إني جار لكم، لأنهم خافوا من بني مدلج بينه وبينهم عداوة، وسراقة سيد بني مدلج، فقال أنا جار لكم، منهم أو من غيرهم، منهم جارهم من عدون يخافون أن يكر على أولادهم، فشجعهم واستمروا في الطريق. فإذا تصور الجندي بصورة إنسان فإنه لا يعرف، يأتي على أنه إنسان ولا يتبين أنه من الجن. مثل الملك، إذا جاء جبريل عليه السلام بصورة دحية الكلبي هل يعرف؟ ما يعرف. دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وعنده أم سلمة، فقعد يناجي النبي عليه الصلاة والسلام ثم خرج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة من هذا يعني الذي خرج؟ قالت دحية، ما تظن أنه دحية، ما عرفت أنه جبريل. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بصورة الرجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب وليس عليه أثر السفر ولا يعرف من أحد. قال عليه الصلاة والسلام: ما لبس علي إلا هذه المرة. ما عرفه، جلس وبارك يده على فخذ النبي عليه الصلاة والسلام وسأله الأسئلة المعروفة: الإسلام والإيمان والإحسان والصلاة الساعة. فشك، قرد عليه الرجل لما ولى، قرد عليه الرجل فأخذوا يردوه فلم يجدوا شيئا. لو كان إنسان لوجدوه، ما يمدينه يذهب بعيدا، خرج عارف زي يمشي. فلما لم يجدوا شيئا قال عرفه عليه الصلاة والسلام، قال: هذا جبريل جاء ليعلم الناس أو ليعلمكم دينكم. إذن هذا جني، شيطان جني جاء بصورة إنسان صار يسرق من الطعام، فأخذ منه فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اذهب إذا رأيته فقل بسم الله أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخذها فحلفت، يعني يذكر بالتأنيث لأجل الغول، الغول تؤنث وإن كان يعني جاء بصورة رجل لكنها تؤنث بناء على ذكر الغول، فحلفت ألا تعود فأرسلها. هذا يدل على طيبة الصحابة رضي الله عنهم. في رواية البخاري قال: فشكى له حاجة وعيالا، معنى جاء يسرق، مسك المرة الأولى فشكى له حاجة وعيالا وحلف لا يعود. يقول: فرحمته وتركته، يعني قال فقير صاحب عيال وهذه صدقة، ففقيرا سرق من الصدقة يعني بلغت محله فتركه. والمرة الثانية رصده النبي عليه الصلاة والسلام، أخبره أنه سيعود. خلاص ما يبدأ نكمل حديث، نقف عليه إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.